الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الجود مراتب، أعلاها الجود بالنفس. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ رواه مسلم. يجود بالنفس إذ ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ومن مراتب الجود الجود بالرياسة، كما جاد الحسن بن علي بالرياسة لمعاوية رضي الله عنهم. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت الحسن يقول: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية: وكان والله خير الرجلين، أي عمرو، إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائه؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، هما عبد الرحمن ابن سمرة وعبد الله ابن عامر ابن كريز، فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه. فأتياه، يعني الحسن رضي الله عنه، فدخل عليه فتكلما وقال له، فطلب إليه، فقال لهما الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قال: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهذا؟ قال: نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قالا: نحن لك به. فصالحه. فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعلى الحسن أخرى، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رواه البخاري. فهذا هو الجود بالرئاسة. ومن مراتب الجود الجود بالوقت، كأن تجود بنفسك ووقتك في مصالح المسلمين. ومن مراتب الجود الجود بالعلم، وذلك ببذله وإنفاقه وتعليمه ونشره. ومن مراتب الجود الجود بالجاه، وذلك أن تنفع إخوانك بجاهك بالشفاعة عند السلطان وغيره. ومن مراتب الجود الجود بالمال، وذلك بإنفاقه في طرق الخير وسبله. في مسند الإمام أحمد عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، من تبعك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد. قلت: ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. قلت: ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قال: قلت: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: قلت: أي الإيمان أفضل؟ قال: خلق حسن. قال: قلت: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال: قلت: أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك عز وجل. قال: قلت: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. قال: قلت: أي الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل الآخر، ثم الصلاة مكتوبة مشهودة حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين حتى تصلي الفجر، فإذا صليت صلاة الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فإنها تطلع في قرني شيطان، وإن الكفار يصلون لها، فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع، فإذا ارتفعت أي الشمس فالصلاة مكتوبة مشهودة حتى يقوم الظل قيام الرمح، فإذا كان كذلك فأمسك عن الصلاة حتى تميل، فإذا مالت فالصلاة مكتوبة مشهودة حتى تغرب الشمس، فإذا كان عند غروبها فأمسك عن الصلاة فإنها تغرب أو تغيب في قرني شيطان، وإن الكفار يصلون لها. والسماحة الجود والبذل. قال: قلت: ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وفي الأثر: أفضل الإيمان السماحة والصبر، فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء والنجدة التي هي الشجاعة، بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك. لهذا قال بعض السلف: سادات الناس في الدنيا الأسخياء وفي الآخرة الأتقياء. ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يجودون بالمال على إخوانهم. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: قيل لمحمد بن المنكدر رحمه الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: إدخال السرور على المؤمن. وقيل له: أي الدنيا أحب إليك؟ قال: الإفضال على الإخوان. وكان إذا حج أخرج نساءه وصبيانه إلى الحج، فقيل له في ذلك فقال: أعرضهم لله عز وجل. وكان يحج عليه دين، فقيل له في ذلك فقال: هو أي الحج أقضى للدين. وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: يدخل أحدكم يده في كم أخيه أو قال في كيسه فيأخذ حاجته؟ قالوا: لا. قال: ما أنتم بإخوة. قال سفيان بن عيينة: سمعت مساورا الوراق يقول: ما كنت أقول لرجل إني أحبك في الله ثم أمنعه شيئا من الدنيا. ومن مراتب الجود الجود بالعرض. فقد تصدق شيخ الإسلام رحمه الله بعرضه في سبيل الله، وكذلك غيره من السلف. العرض موطن الدم والمدح من الإنسان، والمقصود أنه يجود بما أصابه من إساءات الناس، من شتمهم وسبهم وقلة أدبهم وما أشبه ذلك. وقد فصل العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مراتب الجود، فقال رحمه الله: والجود عشر مراتب. أحدها الجود بالنفس، هو أعلى مراتبه، كما قال الشاعر: يجود بالنفس إذ ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. الثانية من مراتب الجود الجود بالرياسة، هو ثاني مراتب الجود، فيحمل الجواد جوده على امتهان رياسته والجود بها والإيثار في قضاء حاجة الملتمس. الثالثة من مراتبه الجود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه، فيجود بها تعبا وكدا في مصلحة غيره. ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامره، كما قيل: متيم بالندى لو قال سائله: هب لي جميع كرى عينيك لم ينمي. الرابعة من مراتب الجود الجود بالعلم وبذله، وهو من أعلى مراتب الجود، والجود به أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أشرف من المال. والناس في الجود به أي بالعلم وبذله على مراتب متفاوتة، وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ ألا ينفع به بخيلا أبدا. ومن الجود به أن تبذله، يعني من كتم العلم ولم يبذله فإن الله لا ينفعه بعلمه، أن تبذله جوابا شافيا، ولا يكون جوابك للسائل بقدر ما تدفع به الضرورة، كما كان بعضهم يكتب في جواب الفتية نعم ولا مختصرا عليها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، شاهدت منه في ذلك أمرا عجيبا. كان إذا سئل عن مسألة حكمية ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدر، وما أخذ الخلاف وترجيح القول الراجح، وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته، فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بجواب مسألته. وهذه فتاواه رحمه الله بين الناس، فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك. فمن جود الإنسان بالعلم أنه لا يقتصر على مسألة السائل، بل يذكر له نظائرها ومتعلقها ومأخذها بحيث يشفيه ويكفيه. وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المتوضئ بماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فأجابهم عن سؤالهم وجاد عليهم بما لعلهم في بعض الأحيان إليه أحوج مما سألوه عنه. وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته، كما سألوه عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. ولم يكن يخفى عليه صلى الله عليه وسلم نقصان الرطب بجفافه، ولكن نبههم على علة الحكم. وهذا كثير جدا في أجوبته، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا، بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. وفي لفظ: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، فصرح بالعلة التي يحرم لأجلها إلزامه بالثمن، وهي منع الله الثمرة التي ليس للمشتري فيها صنع. المرتبة الخامسة الجود بالنفع بالجاه، كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان ونحوه، وذلك زكاة الجاه المطالب بها العبد، كما أن التعليم وبذل العلم زكاته. المرتبة السادسة من مراتب الجود الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. المرتبة السابعة من مراتب الجود، الجود بالعرض، كجود أبي ضمضم من الصحابة رضي الله عنه، كان إذا أصبح قال: اللهم إنه لا مال لي أتصدق به على الناس، وقد تصدقت عليهم بعرضي، فمن شتمني أو قذفني فهو في حل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم؟ وفي هذا الجود من سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معاداة الخلق ما فيه. المرتبة الثامنة الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء، وهذه مرتبة شريفة من مراتبه، وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال، وأعز له وأنصر وأملك لنفسه وأشرف لها، ولا يقدر عليها إلا النفوس الكبار. فمن صعب عليه الجود بماله فعليه بهذا الجود، فإنه يجتني ثمرة عواقبه الحميدة في الدنيا قبل الآخرة، وهذا جود الفتوة. قال تعالى: والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. وفي هذا الجود قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. فذكر المقامات الثلاثة في هذه الآية: مقام العدل وأذن فيه، ومقام الفضل وندب إليه، ومقام الظلم وحرمه. فأما مقام العدل مع الإذن فيه فقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وأما مقام الفضل الذي ندب إليه فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وأما مقام الظلم الذي حرمه إنه لا يحب الظالمين. المرتبة التاسعة من مراتب الجود الجود بالخلق والبشر والبسطة، وهو فوق الجود بالصبر والاحتمال والعفو، وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، هو أثقل ما يوضع في الميزان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه. وفي هذا الجود من المنافع والمسار وأنواع المصالح ما فيه، والعبد لا يمكنه أن يسعى الناس بماله، ويمكنه أن يسعهم بخلقه واحتماله. وأما المرتبة العاشرة فالجود بتركه ما في أيدي الناس عليهم، فلا يلتفت إليه ولا يستشرف له بقلبه ولا يتعرض له بحاله ولا لسانه. وهذا الذي قال عبد الله بن المبارك: إنه أفضل من سخاء النفس بالبذل. فلسان حال القدر يقول للفقير الجواد: وإن لم أعطك ما تجود به على الناس فجد عليهم بزهدك في أموالهم وما في أيديهم، تفضل عليهم وتزاحمهم في الجود وتنفرد عنهم بالراحة. ولكل مرتبة من مراتب الجود مزيد وتأثير خاص في القلب والحال، والله سبحانه قد ضمن المزيد للجواد والإتلاف للممسك. واعلم أن البخل عند العرب من أقبح الصفات وأسوأ الشيات، وما عير أحد منهم بشيء كتعييره بالبخل، حتى قال الشاعر هو إسحاق بن إبراهيم الموصلي: وآمرة بالبخل قلت لها اقصري، فليس إليه ما حييت سبيل، فذلك شيء ما إليه سبيل، فليس إلى ما تأمرين سبيل. أرى الناس خلان الجواد ولا أرى بخيلا له حتى الممات خليل. وكان من ألفاظ المستظهر بالله العباسي: خير ذخائر المرء لدنياه ذكر جميل ولآخرته ثواب جزيل. وقد وردت آيات كثيرة في ذم البخل والبخلاء وأحاديث عظيمة في بيان سوء عاقبة ذلك. قال ربنا جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون. الآية الحديث أخرجه البخاري. وقال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. وقال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذه الآية تتضمن الحض على الإنفاق والحث عليه بأبلغ الألفاظ وأحسن المعاني، فإنها اشتملت على بيان الداعي إلى البخل والداعي إلى البذل والإنفاق، وبيان ما يدعو إليه داعي البخل وما يدعو إليه داعي الإنفاق، وبيان ما يدعو به داعي الأمرين. فأخبر سبحانه أن الذي يدعوهم إلى البخل والشح هو الشيطان، وأخبر أن دعوته هي بما يعدهم به ويخوفهم من الفقر إن أنفقوا أموالهم، وهذا هو الداعي الغالب على الخلق، فإنه يهم بالصدقة والبذل، فيجد في قلبه داعيا يقول له: متى أخرجت هذا؟ دعتك الحاجة إليه وافتقرت إليه بعد إخراجه، وإمساكه خير لك حتى لا تبقى مثل الفقير، فغناك خير لك من غناه. فإذا صور له هذه الصورة أمره بالفحشاء، وهي البخل الذي هو من أقبح الفواحش، وهذا إجماع من المفسرين أن الفحشاء هنا البخل، فهذا وعده وهذا أمره، وهو الكاذب في وعده، الغار الفاجر في أمره، فالمستجيب لدعوته مغرور مخدوع مغبون، فإنه يدلي من يدعوه بغروره ثم يورده شر الموارد، كما قيل: دلاهم بغرور ثم أوردهم، إن الخبيث لمن والاه غرار. هذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه ولا نصيحة له كما ينصح الرجل أخاه، ولا محبة في بقائه غنيا، بل لا شيء أحب إليه من فقره وحاجته، وإنما وعده له بالفقر وأمره إياه بالبخل ليسيء ظنه بربه ويترك ما يحبه من الإنفاق لوجهه، فيستوجب منه الحرمان. وأما الله سبحانه فإنه يعد عابده مغفرة منه لذنوبه، وفضلا بأن يخلف عليه أكثر مما أنفق وأضعافه، إما في الدنيا أو في الدنيا والآخرة، فهذا وعد الله وذاك وعد الشيطان. فلينظر البخيل والمنفق أي الوعدين هو أوثق، وإلى أيهما يطمئن قلبه وتسكن نفسه، والله يوفق من يشاء ويخذل من يشاء، وهو الواسع العليم. وتأمل كيف ختم هذه الآية بهذين الاسمين، فإنه واسع العطاء، عليم بمن يستحق فضله ومن يستحق عدله، فيعطي هذا بفضله ويمنع هذا بعدله، وهو بكل شيء عليم. فتأمل هذه الآيات ولا تستطل بسط الكلام فيها، فإن لها شأنا لا يعقله إلا من عقل عن الله خطابه وفهم مراده، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. عن أبي الهياج الأسدي قال: كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلا يقول: اللهم قني شح نفسي، لا يزيد على ذلك. فقلت له، فقال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل شيئا. وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وقد روى ذلك الطبري في التفسير بإسناد صحيح، وهذا من فقه الصحابة رضي الله تعالى عنه وعظيم فهمهم لدين ربهم: اللهم قني شح نفسي. قال تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل النار كل جعظري جواظ، مستكبر جماع مناع، وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون. أخرجه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع. أخرجه البخاري. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسك شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. متفق عليه. وعن زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام. أخرجه ابن حبان في صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. ومعنى الشح أي البخل مع حرص، وقيل الشح شدة البخل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: الجد بن قيس، على أننا نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تزوج. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. الشح البخل مع الحرص، فهو أبلغ في المنع من البخل. ومعنى جبن خالع هو الشديد الذي ينقلع قلب صاحبه من شدة الخوف والفزع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال عمر: يا رسول الله، لقد سمعت فلانا وفلانا يحسنان الثناء، يذكران أنك أعطيتهما دينارين. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن والله فلانا ما هو كذلك، لقد أعطيته من عشرة إلى مئة، فما يقول ذلك؟ أما والله إن أحدكم ليخرج مسألته من عندي يتأبطها، يعني تكون تحت إبطه، يعني نارا. قال: قال عمر: يا رسول الله، لم تعطيها إياهم؟ قال: فما أصنع، يأبون إلا ذلك ويأبى الله لي البخل. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، أي لا عقل له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى، أي لا يظهر، الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخيل أو الكذب والشنظير الفحاش. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل، القتل. رواه مسلم. قال ابن حجر رحمه الله: وقوله ويلقى الشح فسره في الأصل بالحرص الشديد، يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل، القتل. إن الملائكة يدعون على البخيل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالملائكة يدعون على البخيل: اللهم أعط ممسكا تلفا. الحديث متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في السبرات جمع سبرة وهي شدة البرد، وإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام وصلاة بالليل والناس نيام. أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني. ومن أعظم أسباب الوقوع في البخل الحرص على جمع المال والحرص على إمساكه. فعن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. ومن خطورة البخل أنه لا يجتمع مع الإيمان في القلب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. أخرجه النسائي وصححه الألباني. وقد ذم السلف الصالح البخل أيما ذم، وكذلك الشعراء. وقد قال بعض الحكماء: من كان بخيلا ورث ما له عدوه. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أنصف إخواننا الأغنياء يحبوننا في الله ويفارقوننا في الدنيا، إذا لقيته قال: أحبك يا أبا الدرداء، فإذا احتجت إليه في شيء امتنع مني. وكان أبو الدرداء يقول: الحمد لله الذي جعل مفر الأغنياء إلينا عند الموت، ولا نحب أن نفر إليهم عند الموت. إن أحدهم لا يقول: ليتني صعلوك من صعاليق المهاجرين. ومعنى الصعلوك الفقير. وهبني جمعت المال ثم خزنته، وحانت وفاتي هل أزاد به عمرا؟ إذا خزن المال البخيل فإنه سيورثه غما ويعقبه وزرا. وقال آخر: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال آخر: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدار نبنيها. وقال آخر: يفني البخيل بجمع المال مدته، وللحوادث والأيام ما يدع، كدودة القز ما تبنيه يهدمها، وغيرها بالذي تبنيه ينتفع. وقال آخر: لا تبخلن بدنيا وهي مقبلة، فليس ينقصها التبذير والسرف، وإن تولت فأحرى أن تجود بها، فالحمد منها إذا ما أدبرت خلف. وقال آخر: أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع، فتزودن ليوم فقرك دائما، واجمع لنفسك لا لغيرك تجمع. وقال آخر: أنفق ولا تخش إخلالا، فقد قسمت على العباد من الرحمن أرزاق، لا ينفع البخل مع دنيا مولية، ولا يضر مع الإقبال إنفاق. وقال آخر: إن الكريم ليخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهود، وللبخيل على أمواله علل، زرق العيون عليها أوجه سود، إذا تكرهت أن تعطي القليل ولم تقدر على سعة لم يظهر الجود، بث النوال ولا يمنعك قلته، فكل ما سد فقرا فهو محمود. وقال آخر: يا مانع المال كم تضن به، تطمع بالله في الخلود معه، هل حمل المال ميت معه أم تراه لغيره جمعه. وقال آخر: ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستره عنهم جميعا سخاؤه، تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب والسخاء غطاؤه. وقال آخر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان، من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه، والمال للإنسان فتان. أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلن يدوم على الإنسان إمكان. وقال آخر: الجود مكرمة والبخل مباضة، لا يستوي البخل عند الله والجود. وقال آخر: تجود بالمال على وارث، ولا ترى أهلا له نفسك، قدم حسن الظن بالله من جاد، وسوء الظن من أمسك. قال أبو حاتم رحمه الله: كل من ساد في الجاهلية والإسلام حتى عرف بالسؤدد، وانقاد له قومه ورحل إليه القريب والقاصي، لم يكن كمال سؤدده إلا بإطعام الطعام وإكرام الضيف. وقال ابن السماك رحمه الله: يا عجبي لمن يشتري المماليك بالثمن ولا يشتري الأحرار بالمعروف. وقال بعض السلف: أنفق ما في الجيب يأتك ما في الغيب، كما في كشف الخفاء للعجلوني. وقد قيل في البخيل: إذا حضر الطعام فلا حقوق علي، لوالدي ولا ذمام، فما في الأرض أقبح من خوان عليه الخبز يحضره الزحام. فهذا بعض صفات البخيل: إذا حضر الطعام فلا حقوق علي، لوالدي ولا ذمام، فما في الأرض أقبح من خوان عليه الخبز يحضره الزحام. فعد حضور أبويه على أخوانه زحاما، وهذا قبيح عنده. أسأل الله جل وعلا أن يقينا شح أنفسنا، وأن يمن علينا بمكارم الأخلاق وحسن الصفات، وأن يجنبنا رذيلها ومساوئها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.